بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفق الله تعالى المسألة 45، النفقة على الوقف. قال الإمام يحيى بن سالم العمراني رحمه الله في البيان: وإذا احتاج الوقف إلى نفقته بأن كان حيوانا أو أرضا تحتاج إلى عمارة، فإن شرط الواقف أن نفقة ذلك من غلة الوقف أنفق عليها من غلتها، وما بقي صرف إلى أهل الوقف. قال ابن الصباغ: وإن شرط الواقف أن تكون نفقتها من ماله حمل على ذلك، وإن أطلق ذلك أنفق عليه من غلته، لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا بذلك. فإن بطلت منفعته بأن كان عبدا فزمن، فإن قلنا إن الملك فيه ينتقل إلى الله تعالى أنفق عليه من بيت المال كالحر المعسر، وإن قلنا إن الملك فيه ينتقل إلى الموقوف عليه كانت نفقته عليه، وإن قلنا بالقول المخرج إن ملك الواقف باق عليه وجبت نفقته عليه. ما هو الذي خرجنا به؟ أن الملك لمن؟ أن ملك الرقبة يخرج من الواقف ولا ينتقل للموقوف عليه إلا المنفعة فقط، فيكون الملك لله سبحانه وتعالى، فالنفق عليه من بيت المال. المسألة 46، النظر في الوقف. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني: وينظر في الوقف من شرطه الواقف، لأن عمر رضي الله عنه جعل وقفه إلى حفصة تليه ما عاشت، ثم إلى ذوي الرأي من أهلها، ولأن مصرف الوقف يتبع فيه شرط الواقف، فكذلك الناظر فيه. فإن جعل النظر لنفسه جاز، وإن جعله إلى غيره فهو له. وإن جعله إلى غيره فهو له، فإن لم يجعله لأحد أو جعله لإنسان فمات نظر فيه الموقوف عليه، لأنه ملكه ونفعه له، فكان نظره إليه كملكه المطلق. ويحتمل أن ينظر فيه الحاكم اختاره ابن أبي موسى، ويحتمل أن يكون الوجهان مبنيين على أن الملك هل ينتقل فيه إلى الموقوف عليه أو إلى الله تعالى. الظاهر أن الذي لم يجعل عليه ناظرا فيكون نظره لولي أمر المسلمين الموقوف عليه، قد يكون عنده من الورع ما لا يتعدى عليه، وقد لا يكون كذلك، فيكون النظر فيه لولي أمر المسلمين. إن كان هناك من ينظر من قبل الواقف فلا بأس، إن كان الموقوف عليه يقوم عليه بما أمره الله سبحانه وتعالى فيكون نظر الولي أمر المسلمين عبارة عن إشراف كما يسمى، والله المستعان. قال: وأما الوقف على المساكين والمساجد ونحوها أو على من لا يمكن حصرهم واستيعابهم، فالنظر فيه إلى الحاكم، لأنه ليس له مالك متعين ينظر فيه، وله أن يستنيب فيه، لأن الحاكم لا يمكنه تولي النظر بنفسه. مسألة 47، مصرف الوقف. قال: مصرف الوقف عند أهل العلم حيث شرطه الواقف إذا كان وقفا صحيحا شرعيا. المسألة 48، إذا أوقف شيئا وقال في سبيل الله. قال العمراني رحمه الله في البيان: وإن وقف شيئا في سبيل الله كان ذلك وقفا على الغزاة عند نشاطهم دون المرتبين في ديوان الإمام. وقال أحمد: الحج في سبيل الله. قال: دليلنا أن مطلق كلام الآدمي محمول على المعهود في الشرع، وقد ثبت أن سهم سبيل الله في الصدقات مصروف إليهم، فكذلك الوقف المطلق. قلت: الأمر في ذلك راجع إلى مقصود الواقف إن كان باقيا، إن كان باقيا سئل عن قصده، وإلا فعرف أهله وبلده، والله أعلم. عرف أهل البلاد إذا قالوا في سبيل الله، هل يقصد به مختص بالجهاد أو كل أعمال الخير ومنها الحج، فيرجع إلى عرف أهل بلده. قال: مسألة 49، الوقف على أولاده. قال العمراني رحمه الله في البيان: وإن وقف على أولاده دخل فيه أولاده من صلبه الذكور والإناث والخناثة، لأن الجميع ولده، ولا يدخل أولاد البنين ولا أولاد البنات، لأن ولده حقيقة هو ولد صلبه. وإن كان له حمل استحق من غلة الحادث بعد انفصاله دون الحادثة قبل انفصاله، لأنه لا يسمى ولدا إلا بعد الانفصال. قلت: أما قوله لا يدخل أولاد البنين، فقد خالف فيه أحمد وقال بدخولهم كما في المغني، والذي يظهر أن ذلك راجع إلى قصد الواقف، فإن كان باقيا سئل عن نيته، أي هل قصد أولاد الصلب فقط، وإن كان قد مات فيرجع إلى عرفه وأهل بلده، يعني هل يقصدون بعبارة الأولاد وأولاد الأولاد، الأولاد فقط عند أن يقول وقفت على أولادي. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وموضع الخلاف المطلق، يعني إذا أطلق العبارة، فأما مع وجود دلالة تصرف إلى أحد المحملين فإنه يصرف إليه بغير خلاف، مثل أن يقول على ولد فلان وهم قبيلة ليس فيهم ولد من صلبه، يعني هذا معروف، هذا يفهم منه أن قصد التناسل أولاد الأولاد وإن نزلوا، فإنه يصرف إلى أولاد الأولاد بغير خلاف. وكذلك إن قال على أولادي أو ولدي وليس له ولد من صلبه حمل على أولاد أولاده. قال: وإن اقترنت به قرينة تقتضي تخصيص أولاده لصلبه بالوقف، مثل أن يقول على ولدي لصلبه أو الذين يلونني ونحو هذا، فإنه يختص بالبطن الأول دون غيرهم، وعند الإطلاق كما تقدم. إن كان الواقف باقيا سئل عن قصدي، وإلا فيرجع إلى عرف كلامهم. المسألة 50، إذا وقف على أولاد أولاده فهل يدخل فيهم أولاد بناته؟ قال: أما أولاد البنين فيدخلون في ذلك بغير خلاف. وقف على أولاد أولاده. قال: أما أولاد البنين فيدخلون في ذلك بغير خلاف. واختلف أهل العلم في أولاد البنات هل يدخلون أم لا، فمذهب مالك ومحمد بن الحسن أنهم لا يدخلون، وقال أحمد: في من وقف على ولده ما كان من ولد البنات فليس لهم فيه شيء. قال ابن قدامة: هذا النص يحتمل أن يعد إلى هذه المسألة، ويحتمل أن يكون مقصورا على من وقف على ولده ولم يذكر ولد ولده. وحجة أصحاب هذا القول قول تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فدخل في أولاد البنين ولم يدخل أولاد البنات، ولأنه لو وقف على ولد رجل وقد صاروا قبيلة دخل فيه ولد البنين دون ولد البنات بالاتفاق، فكذلك قبل أن يصيروا قبيلة، ولأن ولد البنات منسوبون إلى آبائهم دون أمهاتهم. قال الشاعر: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. ومذهب الشافعي وبيوسف وبعض الحنابل أنهم يدخلون، لأن البنات من أولاده، فأولادهن أولاد الأولاد حقيقة، فيجب أن يدخلوا في اللفظ لتناول اللفظ لهم. وقد ذكر الله عيسى في ذرية نوح عليه السلام وهو من ولد بنته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن: إن ابني هذا سيد. وقال تعالى: وحلائل أبنائكم، ودخل في ذلك حلائل أبناء البنات. قال أبو عبد الله وفق الله: يرجع ذلك إلى الواقف وقصده، إن كان موجودا سئل عن نيته، وإن لم يكن موجودا وقد مات فيرجع إلى عرفه وأهل بلده. فإن كانوا يريدون باللفظ المذكور أن يدخلوا أولاد البنات دخلوا، وإن لم يقصدوهم فلا يدخلوا في ذلك والله أعلم. وإن لم يعلم لهم عرف، فالظاهر هو قول الشافعي ومن معه، لأن ظاهر اللفظ يدل عليه. وبالله التوفيق. وإذا لم يكن هناك عرف رجعنا إلى الحقيقة اللغوية. قال: ومثل الخلاف المذكور إذا قال على عقبي أو نسلي أو ذريتي وما أشبه ذلك. غالب الناس يقصدون ما كان من جهة الذكور، ولكن كل له عرفه ونيته. تنبيه: محل الخلاف المذكور فيما إذا لم يوجد ما يدل على تعيين أحد الأمرين، فأما إن وجد ما يصرف اللفظ إلى أحدهما انصرف إليه. نعم، كما حصل التنبيه السابق في المسألة السابقة. المسألة 51: إذا وقف على بنيه فقط فما الحكم؟ أي دون البنات، الذكور دون الإناث. قال ابن قدامة رحمه الله في المقنع: وإن وقف على بنيه أو بني فلان فهو للذكور خاصة. انتهى. قال صاحب الشرح الكبير: هذا عند الجمهور وبإقال الشافعي وأصحاب الرأي، وقال الحسن وإسحاق وأبو ثور هو للذكر والأنثى جميعا، لأنه لو وقف على بني فلان أو أوصى لهم وهم قبيلة دخل فيه الذكر والأنثى، يعني قد يذكر لفظ البنين تغليبا. أما من حيث اللفظ، من حيث ظاهر اللفظ، هو قصد به الذكور، لكن لو قصد بني فلان يقصد يعني أولاده ذكرهم وأنثاهم. إنما الأعمال بالنية، إنما لكل امرئ ما نوى، حتى ولو أطلق لفظ أبناء وهو يقصد الذكور والإناث فله نية، يكون موقوفا على الذكور والإناث. وبه قال الشافعي أصحاب الرأي، وقال الحسن وإسحاق أبو ثور هو للذكر والأنثى جميعا، لأنه لو وقف على بني فلان أو وصى لهم وهم قبيلة دخل فيه الذكر والأنثى. وقال الثوري: إن كانوا ذكورا وإناثا فهو بينهم، وإن كن بنات لا ذكر معهن فلا شيء لهن، لأنه متى اجتمع الذكور والإناث غلب لفظ التذكير ودخل فيه الإناث كلفظ المسلمين. قال: ولنا أن لفظ البنين يختص بالذكور. قال تعالى: أصطفى البنات على البنين. وقال تعالى: أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. قال: وإنما دخلوا في الاسم إذا صاروا قبيلة، لأن الاسم نقل فيهم عن الحقيقة إلى العرف ولهذا تقول المرأة: أنا من بني فلان، إذا انتسبت إلى القبيلة، ولا تقول ذلك إذا انتسبت إلى أبيها. قال: فأما إن وقف على بناته أو أوصى لهن دخل فيه البنات دون غيرهن، ولا يدخل فيه الخنثى المشكل، لأنه لا يعلم كونه أنثى، لا نعلم في ذلك خلافا. لما يدخل فيه، إذا قال وقفت على بناتي ما يدخل فيه الذكور، وإذا دخل وقفت على أبنائي فهل يدخل فيه الإناث من باب التغليب؟ نعم. أما من حيث اللفظ فلا يقتضي من حيث المعنى اللغوي، لكن من حيث إذا كان عرافهم أنهم يطلقونها ويقصدون بالبنين والبنات فيدخلنا. إذن هذا نفس الكلام السابق: إن كان موجودا سئل عن نيته، فإن قصد البنين دون البنات سيكون موقوفا على البنين، وإن قصد على أبنائي أي البنين والبنات كان موقوفا عليه مجمعين. هذا بالنظر إلى اللفظ. وأما بالنظر إلى أصل المسألة، هل يجوز أن يخصهم؟ فلا بد من العدل، يخصهم مثلا بوقف وأولئك يعطيهم وقف آخر أو ما شبه ذلك. قال أبو عبد الله عفوا الله الشارح رحمه الله: ذكر المسألة بالنظر إلى الدخول في اللفظ أم لا، هل يدخلنا في اللفظ أم لا، ولا إشكال في ذلك. وأما عن حكم هذه المسألة فبالنسبة للوصية للبنات فإنه لا يجوز تخصيصهن بالوصية عن الذكور عند أهل العلم، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى إن شاء الله في كتاب الوصايا. أما بالنسبة للوصية لا وصية الوارث. وأما الوقف فظاهر نقل الشارح وابن قدامة وغيرهما أن أكثر أهل العلم على صحة الوقف وإن خصه بالذكور دون الإناث أو العكس أو أعطاه بعض الذكور دون بعض. لكن قال ابن حزم رحمه الله في المحلى: والتسوية بين الولد فرض في الحبس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم، فإن خص به بعض بنيه فالحبس صحيح ويدخل سائر الولد في الغلة والسكنى مع الذي خصه. برهان ذلك أنهما فعلان متغايران بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما تحبيس الأصل، فباللفظ تحبيسه يصح لله تعالى بائنا عن مال المحبس عن مال المحبس، والثاني التسبيل والصدقة، فإن وقع فيها حيف الردة ولم يبطل خروج الأصل محبسا لله عز وجل ما دام الولد أحياء. ولم يبطل إن العبارة تحتاج إلى الضبط أكثر. ولم يبطل خروج الأصل محبسا لله عز وجل، ولم يزل الأصل. انظروا العبارة من المحلى. قال: ولم يبطل خروج الأصل محبسا لله عز وجل ما دام الولد أحياء، فإذا مات المخصوص بالحبس رجع إلى من عقب إليه بعده، وخرج سائر الولد عنه، لأن المحاباة قد بطلت وبالله التوفيق. يعني معنى الكلام أنه يجب عليه أن يعدل حتى بالأوقاف، لا يوقف لأناس ويترك آخرين. فإذا وقفوا على بعض الأولاد صح الوقف ويكون الوقف لهم جميعا. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله في السيل: وأما الأوقاف التي يراد بها قطع ما أمر الله به أن يوصل ومخالفة فرائض الله عز وجل فهو باطل من أصله، لا ينعقد بحال، وذلك كمن يقف على ذكور أولاده دون إناثهم وما أشبه ذلك، فإن هذا لم يرد التقرب إلى الله بل أراد المخالفة لأحكام الله عز وجل والمعاندة لما شرعه لعباده، وجعل هذا الوقف الطاغوتي ذريعة إلى ذلك المقصد الشيطاني، فليكن هذا منك على ذكر، فما أكثر وقوعه في هذه الأزمنة. انتهى المراد، وانظر بقية كلامي فإنه مفيد. إذن البطلان صحيح أنه أقرب، لأنه صرف لقصد المفاضلة لا لقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، قصد تفضيل أناس على أناس فهو من أصله باطل. فكلام الشوكاني أقرب من كلام ابن حزم أن الوقف يصح ثم يقسم بينهم، بل الوقف من أصله باطل. وقد تابعوا على ذلك صديق في الروضة، وقد رجح بطلان هذا الوقف العلامة ابن عثيمين رحمه الله كما في الشرح الممتع، واستدل بالحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وهذا هو الراجح والله أعلم. تنبيه: مصرف الوقف على شرط الواقف من حيث القسمة على الموقوف عليهم، يعني كم يعطى الموقوف عليهم، وفي التقديم والتأخير من يقدم من يأخر، والجمع والترتيب والتسوية والتفضيل، وفي الناظر فيه والإنفاق عليه وسائر أحواله، يعني هو الذي يعين عليه ناظرا. ومقصودنا بالقسمة على الموقوف عليه أي في تقدير الاستحقاق، والمقصود بالتقديم والتأخير أي البداء ببعض أهل الوقف وتأخير البعض، والمقصود بالجمع جمع الاستحقاق مشتركا في حالة واحدة، والمقصود بالترتيب جعل استحقاق بطن مرتبا على آخر وهو مع التأخير متقارب، لكن المراد بالتأخير أنه لا يسقط إلا إذا لم يبق فضل، فإن بقي فضل فهو له، وأما في الترتيب فهو عدم استحقاق المؤخر مع وجود المقدم. والمقصود بالتسوية جعل الريع بين أهل الوقف متساويا، والمقصود بالتفضيل جعله متفاوتا. تنبيه آخر: يختلف أهل العلم في المراد ببعض ألفاظ الواقف، فمنهم من يعيدها إلى المعنى الشرعي، ومنهم من يعيدها إلى المعنى اللغوي، والأقرب هو قول من يعيدها إلى المعنى العرفي عند صاحب الوقف، والله أعلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الاختيارات: التحقيق أن لفظ الواقف والموصي والناذر والحالف وكل عاقد يحمل على مذهبه وعادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها، وافق لغة العرب أو لغة الشارع أو لا، والعادة المستمرة والعرف المستقر في الوقف يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظه لاستفاضته. كلام طيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.